بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب حسن الخلق إذا فقهوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي عند هذا الحديث، وكان قبله حديث الحنيفية السمحة، وتكلمنا على هذه القضية المهمة وهي وسطية الإسلام واعتدال منهج الإسلام، وأن هذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو دين الوسطية والاعتدال. وقلنا إن هذه الوسطية والاعتدال هي صفة هذه الأمة، الصفة الكاشفة لهذه الأمة. وهذه الوسطية والاعتدال تقوم على ركائز، يعني ليس كل من ادعى أنه على الوسطية والاعتدال فهو على الحق أو قوله حق. هذه الوسطية تقوم على ركائز. أول هذه الركائز والأركان أن مصدر هذه الوسطية والاعتدال هو الكتاب والسنة، القرآن والسنة. فأي وسطية واعتدال يدعيها البعض وهي لا تقوم على الكتاب والسنة فهذا ادعاء باطل، فادعاء باطل ولا يقبل. لا بد أن تكون هذه الوسطية، وشرحنا ذلك في الأسبوع الماضي، أن تكون هذه الوسطية على وفق الكتاب، على وفق الكتاب والسنة، مصدرها الكتاب والسنة، منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركيزة الثانية التي لا بد أن تقوم عليها الوسطية الحقة والاعتدال الحق هو أن تقوم على الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل. فأي أحد من الناس يدعي أنه على الوسطية وهو لا ينصف غيره ولا يعدل فهذه ليست وسطية. وأي حزب أو جماعة يدعون أنهم على الوسطية والاعتدال وليس عندهم هذه الركيزة فهم أبعد ما يكون عنها. وذكرنا هذه التفاصيل في الأسبوع الماضي، وأنه من أهم وأعظم ركائز الوسطية والاعتدال أن تقوم على العدل والإنصاف، أن تقوم على العدل والإنصاف، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقال العلماء بالتفسير في معنى كلمة وسطا يعني عدول خيار، عدول خيار، يعني تكون عادلا وتتصف بالعدل مع أنك مع اتصافك بالخيرية. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة أيها الإخوة هي أن هذه الوسطية والاعتدال تقوم على رفع الحرج والضيق والشدة والمشقة. يعني من أهم ركائز الوسطية والاعتدال أنها خالية من الشدة والغلظة والحرج والضيق. فمن أعظم مقاصد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة السهلة اليسيرة الميسرة التي ليس فيها حرج وليس فيها ضيق وليس فيها مشقة وليس فيها تعب وإرهاق على الناس وعلى المكلفين. فأي عمل كما قلنا في الأسبوع الماضي وذكرنا بعض الأمثلة، أي عبادة تجلب المشقة والحرج على الناس فهي مرفوعة، وأي معاملة من معاملات الناس فيها حرج أو ضيق أو مشقة أو شدة أو غير ذلك أو فيها آثار أو تكاليف شاقة فإن الله عز وجل لا يشرعها ولا يأمر بها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ليس هناك في الدين حرج أبدا، كل أمور الدين ميسرة وكل شرائع الدين ميسرة وكل الناس يستطيعون فعلها، والذي لا يستطيع معذور يرفع عنه. يعني مثل صيام رمضان، ركن من أركان الدين يجب على كل مسلم ومسلمة، لكن من كان مسافرا أو مريضا أو كبيرا في السن ما يستطيع أن يصوم، أو امرأة حامل أو امرأة مريضة، فهذه الحالات رفع الله عنها الحرج والشدة. يعني الله عز وجل ما أوجب علينا أن يصوم الواحد منا وهو مريض، بل إنه سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الإخوة أن من أعظم وأكبر ركائز الوسطية والاعتدال أنها تقوم على رفع الحرج والإثم والضيق والشدة على الناس جميعا. فكل تعاليم الدين وتعاليم الشرع كلها تقوم على الحنيفية السمحة السهلة الميسرة التي ليس فيها حرج وليس فيها ضيق على الناس جميعا. ولو استعرضنا معكم تعاليم الدين لرأينا ذلك ظاهرا وواضحا، فإن من أعظم مقاصد الإسلام هو رفع الحرج عن الناس جميعا. فهذا ما كان قد وقفنا عنده في الأسبوع الماضي. وفي هذه الليلة نكمل هذه الأحاديث التي تضمنها هذا الباب الذي بدأه البخاري الذي ترجم له البخاري بقوله: باب حسن الخلق إذا فقه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. وكل رجال هؤلاء الإسناد قد سبقت ترجمتهم فيما مضى. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل عمرو بن العاص. وعبد الله رضي الله عنه يعد من علماء وفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الأثر الذي قاله عبد الله بن عمر بن عمرو يدل على فقهه رضي الله عنه ومتين علمه رضي الله تعالى عنه. وهذا الفقه الذي ذكره عبد الله بن عمرو في هذا الأثر هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الحديث أن هذا الحديث أيضا أو هذا الأثر روي مرفوعا عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من عباد الصحابة، من كبار عباد الصحابة، فقد كان رضي الله عنه يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك لما زوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة من قريش من بيوتات قريش المشهورة، جاء إليها بعد فترة فقال: كيف عبد الله معك؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا منذ تزوج. يعني تريد بذلك أنه لم يكن متفرغا لها، بل كان نهاره صائما وليله قائما. فغضب عمرو بن العاص من هذا الأمر، لأن هذا فيه خروج عن الفطرة وعن الاعتدال والوسطية التي جاء بها الإسلام. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ولده عبد الله ويقول: يا رسول الله، زوجته من حرائر قريش، يعني من بيوتات قريش المشهورة، ثم فعل كذا وكذا ولم يأتي زوجته إلى الآن. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو وقال له: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. فقال عبد الله: نعم. قال: لا تفعل، يعني هذه طريقة ليست من منهج الإسلام، هذه رهبانية وتشدد وتطرف لا ينبغي أن يتصف به المسلم. عبد الله بن عمرو كان من حبه في الخير وحبه في العبادة يريد أن يفعل هذا، لكنه فعله بدون أن يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: لا تفعل، اقرأ القرآن في شهر، يعني يختم القرآن في شهر. قال: يا رسول الله، إني أقوى على أشد من هذا، على أكبر من هذا. قال: اقرأه في 20 ليلة. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 10 ليالي. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 7 ليالي. قال: أكثر. قال: في 3، ولا تزد على ذلك. لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 ليالي. وأما الصيام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر تكفي إن شاء الله، 3 أيام من كل شهر تكفي. قال: لا، إني أقوى على أشد من ذلك. فآخر ما وصل إليه قال: إذن صم صيام داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. الشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبرت سنه ورق عظمه وضعف قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني أخذت برخصة رسول الله. مما يدلنا دلالة واضحة يا إخوة على أن إمام الوسطية والاعتدال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تلتفتوا إلى أحد آخر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام، افعلوا مثله، افعلوا مثله. كم كان يصلي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة؟ كم عدد الركعات التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة؟ من يعرف؟ 40 ركعة. 40 ركعة كان يصليها في اليوم والليلة فقط، ما يزيد على هذا عليه الصلاة والسلام. الفروض الضحى يعني لم يثبت أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فيها خلاف بين العلماء. الشاهد أن 40 ركعة كان يصليها عليه الصلاة والسلام. الصيام كان عليه الصلاة والسلام يصوم رمضان ويصوم من التطوع ما شاء ويفطر ما شاء عليه الصلاة والسلام، يأكل اللحم، يأكل الحلوى عليه الصلاة والسلام، يشرب الماء البارد، يشرب الشراب البارد الحلو، يتزوج النساء، يتمتع بطيب الحياة، أطيب شيء عنده عليه الصلاة والسلام الطيب، كان يحب الطيب، ويلبس من الثياب ويلبس من الزينة. فالمقصود يا الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو عنوان الوسطية والاعتدال، فعليكم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الهدي. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في هذا الأثر المهم، الأثر المهم الذي ينبغي لكل مسلم ولكل واحد منا أن يحفظه وأن يعمل به، يقول: 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. الله أكبر. يقول 4 صفات، 4 أعمال إذا أنت عملت بها فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، لا يضرك ما فاتك من الدنيا من مناصب، من أموال، من مراكب، من جاه، من دور وقصور، لا يهم هذا، لا يهم الذي يعمل بهذه الأعمال 4. لا ينبغي له أن يحزن، لا ينبغي له أن يهتم، لا ينبغي له أن يغضب، لا ينبغي له أن يشعر بالنقص أو يشعر بالخسارة أو يشعر أنه مغبون أو أن القدر ما ساعده كما يقول بعض الناس، وأن القدر لم يأتي فيما يهواه. إذا عملت بهذه الأعمال 4 لا يضرك ما فاتك من الدنيا. طيب ما هي هذه الأعمال؟ قال عبد الله بن عمرو: حسن خليقة، يعني حسن خلق، أن تكون صاحب أخلاق فاضلة، صاحب أخلاق حسنة. وتكلمنا على الأخلاق الحسنة والفاضلة وما هي ومنهج الإسلام فيها فيما مضى من الدروس الماضية. هذا الأثر أيها الإخوة ينفع كل مسلم، ينفع وينتفع به التاجر، وينتفع به العالم والمتعلم والحاكم والأمير والمأمور والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأب والأم والأبناء والجيران، ينتفع به كل مسلم، كل مسلم ينتفع بهذا الأثر وبهذه الأعمال الأربعة. أول عمل حسن خليقة، أن تكون صاحب أخلاق فاضلة، صاحب أخلاق حسنة، فلا يضرك ما فاتك من الدنيا إذا كنت صاحب أخلاق فاضلة، لا يضرك الأموال المراكب الدور كذا إلى آخره، ما تنقص من قدرك شيء عند الله إذا كنت صاحب أخلاق فاضلة. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الرجل بحسن خلقه يدرك درجة القائم الصائم، ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي. الأمر الثاني أيها الإخوة، كما قال عبد الله بن عمرو: وعفاف طعمة. عفاف جمع أو مصدر عفا يعف عفافا. العفاف أيها الإخوة هو الكف عن ما حرم الله، أن يكون الإنسان عفيفا، عفيفا في نظره، عفيفا في لسانه، عفيفا في سمعه، عفيفا في بطنه، عفيفا في فرجه، عفيفا في جوارحه كلها، يكف عما حرم الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما حرم الله. وذكر ابن عبد الله بن عمرو هنا قضية الأكل الحلال، عفاف طعمة، لأنها من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها وأن يتفقد حاله في هذا الأمر، فلا يدخل إلى جوفه إلا أكل حلال، إلا لقمة حلال، يحرص الإنسان على هذا الأمر حرصا شديدا. ونحن في زمن أيها الإخوة كثر المال الحرام نسأل الله العافية، وكثرت طرق الحرام ووسائل الحرام والاحتيال والتزوير والغش والخداع وأكل المال الحرام، لذلك يجب على كل مسلم وعلى كل من يريد رضا الله سبحانه وتعالى أن يحرص حرصا شديدا شديدا على أن لا يدخل إلى جوفه إلا ما كان حلالا. وقد كان غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذهب يوما ليأتي له بطعام فجاء إليه وقد تأخر وأبو بكر جائع جدا يريد أن يأكل، فأخذ الطعام من الغلام ولم يسأله من أين، فأكل ثم انتبه فقال: من أين هذا الطعام؟ فقال: إنه أجرة كهانة، كنت تكهنتها في الجاهلية فالآن أخذت أجرتها فاشتريت هذا الطعام. فأقبل أبو بكر على نفسه وأدخل أصبعه إلى حلقه وتهوع حتى استفرغ وأخرج ما في بطنه، وقال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، لأن هذا مال حرام، أكل حرام. أنت تعلم أخي الكريم أن اللقمة الحرام والأكل الحرام تمنع عنك إجابة الدعاء 40 يوما، ما يستجيب الله لك ولا دعوة واحدة أن يستجاب له، وملبسه حرام وأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ومن غذي بدنه بالحرام فالنار أولى به، النار أولى به، تحرقه وتطهره. فأكل السحت أيها الإخوة بجميع أنواعه يمنع إجابة الدعاء. فكم من الناس اليوم يقول لي: أنا دعوت الله ودعوت ودعوت لم يستجب الله لي. طيب، لأنك أنت تأكل حرام وتلبس حرام وتشرب الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فليتفقد كل واحد منا نفسه، ليتفقد كل واحد منا نفسه، ويحرص كل الحرص على ألا يدخل جوفه إلا مال حرام وطعام حرام، إلا مال حلال وطعام حلال، أعتذر آسف عن الكلمة، وأن يدخل وألا يدخل جوفه إلا ما أباح الله عز وجل، لأن كما قلنا أكل الحلال والإخوة هو عنوان الصلاح وعنوان الصديقية وعنوان الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ويأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أكل، من أين أخذ المال، من حلال أو حرام. ويأتي على الناس زمان إذا الواحد كان حريصا أن يبتعد عن الحرام فإنه لا يخلو من أن يأكل من غبار هذا الحرام، نسأل الله العافية والسلام. الصفة الثالثة صدق حديث، كما قال ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما صدق حديث. وهذا من أعظم الخصال أيها الإخوة ومن أعظم الخلال، أن يتصف الإنسان بالصدق ويكون صادقا مع الله، صادقا مع نفسه، صادقا مع الناس جميعا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية والسلامة. والصادق أيها الإخوة له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ومنزلة الصدق من أعظم مقامات الإيمان ومن أجل مقامات الدين، مقام الصدق، أن يتحرى الإنسان الصدق في كل شيء، في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي خلوته وفي سره وعلانيته، يكون يتحلى بالصدق مع الله، الصدق مع الناس، والصدق مع نفسه، حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق أيها الإخوة مرتبته تأتي بعد مرتبة الأنبياء، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء. فهؤلاء الصديقين الصديقون هم يأتون بعد مرتبة الأنبياء، وهم يعني مرتبة الصديقية مرتبة عظيمة جدا لا يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ويسر له هذا الطريق. فهذه الصفة، صفة الصدق، من أجل الصفات والخلال التي من طبع عليها فقد فاز فوزا عظيما. وذكرنا قبل قليل أن هذا الأثر وهذا الحديث ينفع كل طبقات المجتمع وكل شرائح المجتمع. الأمر الرابع أو الخصلة الرابعة حفظ أمانة، حفظ أمانة، أن يكون الإنسان أمينا يحفظ الأمانة التي أوكلت إليه. وهذه الأمانة أيها الإخوة تشمل كل ما أؤتمنت عليه من فرائض الله عز وجل. العبادات هذه أمانة أؤتمنك الله تعالى عليها أن تقوم بها وتحفظها. من الأمانات التي تكون بين الناس، يأتيك إنسان يعطيك أمانة ويقول احفظها لي، هذه أمانة يجب حفظها. من الأمانات أيها الإخوة ما أوكل إليك من عمل، من عمل في وظيفة أو في تجارة أو في غير ذلك، فإن هذه أمانة يجب عليك أن تحفظها. فهذا الحديث والأثر ينفع كل الناس. فهذه الخصال أيها الإخوة من أجل الخصال ومن أعظم الخصال. فإذا كانت هذه الخصال متوفرة فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، ولا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. لكن أكثر الناس عن هذا غافلون، وأكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر المهم العظيم. لذلك ترى أنفسهم تتبع طمع الدنيا وتتبع شهوات النفس، إذا لم يحصلها وإذا لم يأته من الدنيا ما يريد فإنه يحزن ويتسخط قضاء الله وقدره. وقد يكون هذا الرجل عنده هذه الأخلاق، حسن الخلق، وعنده صدق حديث، وعنده عفاف في طعامه وشرابه، وعنده أمانة ويحفظ الأمانة، لكنه لا يشكر هذه النعم التي أنعم الله تعالى به عليه. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه الخلال وهذه الخصال هي من أعظم الخلال التي من رزقها فقد رزق خير الدنيا والآخرة، ووفق في حياته ودنياه توفيقا عظيما. هذا الحديث كما قلنا صح موقوفا عن عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه أحمد وابن وهب في الجامع والبيهقي وغيرهم، وبعض العلماء أيضا يصححه مرفوعا وبعضهم يضعفه. وبكل حال فإن هذا الأثر يشبه كلام النبوة، هذا الأثر يشبه كلام النبوة وخرج من مشكات النبوة، فيعني قد يكون صح مرفوعا وهو قد صح موقوفا كما ذكرنا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، حديث عظيم من أجل الأحاديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد. داود بن يزيد هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن أبو يزيد الأعرج الزعافري العطار الأودي، ضعيف، توفي سنة 151. قال: سمعت أبي، أبوه هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود العطار، صدوق حسن الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وأيضا ذكره العجلي في ثقاته، ولم يذكر بجرح، فهو صدوق حسن الحديث. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار. هذا لفظ البخاري هنا في الأدب، ولفظ الترمذي في سننه وفي جامعه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، يعني في رواية الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا الأمر، وهنا في لفظ البخاري النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأ الناس بهذا الأمر. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن للناس جوامع الخير كله وجوامع الشر كله. فأعظم ما يدخل الناس النار، نسأل الله العافية والسلامة، أمران عظيمان مهمان يجب أن يفقه ذلك كل واحد منا. أعظم ما يدخل الناس النار ذنوب البطن وذنوب الفرج، نسأل الله العافية والسلامة. والفم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو بدأ بالفرج عليه الصلاة والسلام، قال: الأجوفان الفرج والفم. وبالنسبة للفرج المقصود به الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، واللواط أيضا يدخل فيه. والمقصود أيضا به مقدمات ذلك من النظر الحرام والسماع الحرام، وقد يكون كلام حرام، وأيضا المشي إلى هذا الأمر والبطش باليد، فكل هذه الذنوب تابعة لما يتعلق بالفرج. المقصود بالفرج هو ثمرة هذا الأمر ونتيجته هو الزنا، فإن الله عز وجل قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام النتيجة أو المقصود الأعظم من هذا، وهو الوقوع في الزنا نسأل الله العافية، أو الوقوع في اللواط والفاحشة، فهذا من أعظم الذنوب التي تدخل الناس النار نسأل الله العافية والسلام، وهي من أكثر ذنوب ابن آدم في هذه الحياة. ولذلك يجب الحرص والحذر من هذه الأمور، فإن الإنسان إذا قطع مقدمات هذا الأمر فإن الله عز وجل يعصمه من هذا الأمر، لكن إذا كان فتح على نفسه هذه الأبواب فإنه نسأل الله العافية والسلامة قد يقع في الزنا في أي لحظة وفي أي وقت، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك اشتد تحذير السلف رحمة الله تعالى عليهم من أبواب ووسائل الزنا ومقدماته، ولما نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا لم يقل لا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا مقدمات الزنا والوسائل التي توقعكم في هذه الفاحشة الكبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أعظم مقدمات الزنا ووسائل الزنا النظر إلى الحرام، إلى النساء الكاسيات العاريات، إلى النساء المتبرجات، وكذلك من النساء ينظرن إلى الرجال وينظرن إلى زينة الرجال، فكل ذلك محرم. ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بدأ بالبصر لأن البصر هو مقدمة لهذا الأمر، ولما جاء عند النساء قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمقصود أن حفظ النظر أيها الإخوة من أعظم وسائل إصلاح القلوب، من أعظم وسائل إصلاح القلوب وطهارة القلوب وزكاة القلوب هو أن تحفظ بصرك من الحرام. ولذلك الله عز وجل يقول ذلك أزكى لهم، يعني أطهر للقلب وأبعد عن مشوشات القلب وملهيات القلب. وأكثر ما يصرف القلب عن الصلاح ويشغل القلب عن الصلاح والطهارة والزكاة وقراءة القرآن والعبادة، أكثر ما يشغله عن ذلك هو النظر المحرم، إطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك كل من أطلق بصره فيما حرم الله عاد عليه ذلك بالحسرة وبالإثم العظيم وبالعذاب وبالشغل الذي يشغل به. ولذلك كما قلت اشتد تحذير السلف رحمة الله عليه من هذا الأمر العظيم. ولو لاحظنا، يعني لو تدبرنا في الآيات التي جاءت بالأمر بغض البصر، نجد أنها جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، مما يدل على كما قال السلف رحمة الله عليهم أن من غض بصره عن الحرام أطلق الله له بصيرته وأنار له قلبه. فيكون يعني القلب حينما يكف عن النظر الحرام يكون القلب مستعد لتلقي النور الإلهي والفيض الرباني من المعارف والعلوم والصلاح والزكاة والطهارة. فالمقصود أيها الإخوة أن قوله عليه الصلاة والسلام الفرج، وهو من أعظم ما يدخل الناس النار، المقصود به ما يترتب عليه وهو الزنا واللواط والفاحشة وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام الفم، والفم إما أن يراد به اللسان وذنوب اللسان، وإما أن يراد به البطن والآثام والذنوب التي تكون عن سبب أكل الحرام أو شرب الحرام، وكلاهما مقصود في هذا الحديث، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المراد به هو اللسان. ولا شك أيها الإخوة أن اللسان هو آلة صغيرة، قطعة لحم خلقها الله عز وجل، لكنها من أشد الآلات والجوارح خطورة على ابن آدم. ورب كلمة كما قالت العرب، رب كلمة قطعت رأس صاحبها، ويزل الإنسان بقدمه ويبرأ ويشفع، لكن زلة اللسان قد لا يبرأ منها، وقد تكون فيها حتفه، قد يكون في زلة اللسان حتفه، نسأل الله العافية والسلامة. وما شيء أحق بطول سجن أو سجن من اللسان. ولذلك دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر يوم الأيام ووجده يمسك بلسانه ويقول فقال له ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. فهو أحق شيء بطول سجن. لذلك نجد أيها الإخوة أن من أخطر الجوارح التي يدخل منها الشيطان على ابن آدم النظر، البصر، وتكلمنا عنه قبل قليل، واللسان. ولذلك لو لاحظتم تجدون أن الله عز وجل قد حمى أو حصن هذين العضوين الجارحتين بالعين، حصنها بجفنين حتى تغلق عينيك إذا مرت أمامك امرأة أو منظر محرم، وحصن لسانك بشيئين، بالشفتين وبالأسنان، حتى تغلق فمك لا تتكلم بالحرام ولا تقول الحرام. فلاحظوا الحكمة الإلهية من هذا الأمر، أعطاك العين وأعطاك اللسان، لكن أعطاك أيضا ما يمسك هذه العين وهذا اللسان يمسكهما عن الإطلاق في الحرام. ولذلك يا الإخوة، من استطاع أن يحفظ عينه ولسانه من الحرام فقد هدي إلى صراط عظيم وإلى صراط مستقيم. ولا شك أن اللسان أيها الإخوة فيه ذنوب عظيمة جدا، الذنوب عظيمة جدا. الإنسان يكفر بكلمة، يخرج من الدين بكلمة، ويدخل في الدين بكلمة. ومن ذنوب اللسان العظيمة جدا جدا الغيبة والنميمة والمشي بالتفريق بين الأحباب والأصحاب، والسب والشتم واللعن وغير ذلك من وسائل أو من ذنوب اللسان وآفات اللسان، والفخر والغرور والكبرياء وغير ذلك من آثام وذنوب اللسان. لذلك كان أكثر ما يدخل الناس النار، نسأل الله العافية والسلامة، هي ذنوب الفرج وذنوب اللسان، وكذلك ذنوب البطن التي قد يقصد بها أيضا بالفم، وهي الأكل الحرام والشرب الحرام، وذكرنا ذلك قبل قليل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين سبحانه وتعالى أعظم أبواب دخول النار، بين في المقابل عليه الصلاة والسلام أعظم أبواب أو من أعظم أبواب دخول الجنة، وهما أمران عظيمان جليلان، من وفق لهما يا إخوة فقد هدي ووفق إلى خير عظيم. الأمر الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة جامعة مانعة، تقوى الله. تقوى الله عز وجل هي كما قالت العلماء تقوى الله سبحانه وتعالى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد إلى يوم الرحيل، وهذا تعريف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه مرة من المرات، سأل أبي بن كعب عن التقوى، قال ما هي التقوى؟ فقال له أبي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما مشيت يوما في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: رفعت ثيابي واتقيت، يعني اتقيت الشوك اللي في الطريق. قال: هذه التقوى، أن نحن الآن يلخ في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الطريق إلى الله عز وجل مليء بالشهوات، مليء بالشبهات، مليء بالمغريات الدنيا، مليء بالذنوب، مليء بالوساوس الشيطان. التقوى أنك تتقي هذه الأمور في طريقك إلى الله عز وجل، تبتعد عنها، هذه التقوى، بعبارة واضحة وصريحة مختصرة، أن تتقي هذه الأمور التي تكون في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الشهوات والذنوب والمعاصي واللذات في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان. الآن أيها الإخوة أصبح الحرام والنظر إلى الحرام وسماع الحرام من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون، وهذه فتنة للناس جميعا، فتنة للناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل من يتقيه سبحانه وتعالى. وتيسير يعني سهولة الوصول إلى الحرام في هذا الزمان هي فتنة لأهل هذا الزمن، لم يكن هذا الأمر موجودا في السابق، يعني قبل 30-40 سنة ما كانت الأمور مثل هذه التي نحن فيها الآن، من سهولة الوصول إلى الحرام في الجوال، في الأيباد، في القنوات الفضائية، في الطرق، في الطرق، في 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 كل مكان. سهولة الوصول إلى الحرام هذه فتنة هذا الزمان، فتنة هذا الزمان ومحنة هذا الزمان، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخشاه بالغيب، ومن يحب الله فعلا حبا حقيقيا صادقا يبتعد عن هذه الأمور ويجاهد نفسه أشد المجاهدة حتى لا يقع في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فالتقوى يا إخوة من أجل الأعمال وأفضل القربات إلى الله عز وجل، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، بل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا إلا وصى الناس بالتقوى، ما خطب خطبة عليه الصلاة والسلام إلا وصى الناس بالتقوى وحذرهم مما يخالف التقوى، ما بعث البعوث والسرايا والرسل إلا وصاهم بالتقوى عليه الصلاة والسلام في كتبه ورسالاته ورسائله إلى الناس جميعا، يوصي بالتقوى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم فيما يتواصون بينهم يكتب الواحد منهم للآخر كتابات تكتب بماء الذهب، من أجملها هذه العبارات: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن من اهتم بأمر دين بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه، كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. كانوا يتواصون بهذه الكلمات الثلاث، دائما يوصي بعضهم بعضا، ويكتب كل واحد منهم للآخر بهذه الوصية العظيمة، وهي التقوى. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لك ما بينك وبين الناس جميعا، أن تصلح سريرتك، يصلح الله لك علانيتك، أن يكون همك رضا الله والدار الآخرة، فيكفيك الله سبحانه وتعالى هم الدنيا ويعطيك الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالتقوى يا الإخوة من أجل مراتب الدين، ولذلك جعل الله لها من الأجور والجزاءات الشيء الذي لا يخطر على بال أحد. فإن المتقين هم أحباب الله، واعلموا أن الله والله يحب المتقين، والمتقون الله معهم سبحانه وتعالى. وهذه المعية ليست المعية العامة لتكون مع الناس جميعا مع الخلق جميعا، معية العلم والإحاطة، إنما هي معية خاصة تستلزم النصرة والتأييد الإلهي والتوفيق الرباني، وهذه لا تكون إلا لأهل التقوى، لا تكون إلا لأهل التقوى. تجد أن أهل التقوى يحوطهم الله عز وجل بعنايته وبعينه التي لا تنام سبحانه وتعالى، وبنصره وتأييده وتوفيقه، ويفرج عنهم سبحانه وتعالى كربهم، ويستجيب لهم دعواتهم، ويكون معهم سبحانه وينصرهم ويؤيدهم. هذه لا تكون إلا لأهل التقوى، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه معية خاصة تستلزم النصرة والتأييد والتوفيق الرباني. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من إيش؟ من كل شدة وقعت بالناس، كما قال أبو العالية رحمه الله: يجعل الله سبحانه وتعالى للمتقي الفرج من كل شدة وقعت بالناس. وليس هذا فحسب، بل قال سبحانه: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق من الجهة التي كان لا يتوقع أن يأتيه منها رزق، وإذا بربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه من أبواب الرزق ما لا يخطر له على بال، لأنه من أحب الناس إلى الله عز وجل. المتقي هو أحب الناس إلى الله، فهذا يكرمه الله عز وجل ويجله ويعزه ويرفع من شأنه ويغنيه، ولا يجعله يحتاج إلى أحد، ولا يسأل أحد، ولا يقف عند باب أحد، ولا يريق وجهه إلى أحد، إنما يذل نفسه لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله فيعطيه الله عز وجل ويفتح عليه من خزائنه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه لا تكون إلا لأهل التقوى، تجد أن أموره كلها ميسرة وكلها سهلة، تفتح له الأبواب التي أغلقت على الناس، ويفرج الله عنه الكروب التي لحقت بالناس، وتذلل له الصعاب التي وقفت في وجه الناس. وإذا بالمتقي ما شاء الله تفتح له الأبواب وتتيسر أموره ويقضي حوائجه، ويعينه الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا في هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره. من هنا ليست تبعيضية، ليست تبعيضية يعني بعض أمره، لا، من هنا بيانية، يعني يجعل له أمره كله يسرا. وكيف نفرق بين البيانية والتبعيضية؟ أنك إذا حذفتها، حذفت من، يستقيم المعنى. ومن يتق الله يجعل له أمره يسرا، استقام المعنى ما اختلف. فهذه بيانية، يعني يجعل له أمره كله يسر، وهذه لا تكون إلا لأهل التقوى. والشواهد والأمثلة والقصص على ذلك كثيرة جدا، المجال ما يسمح للتفصيل في هذا الأمر. يقول أيضا سبحانه وتعالى من الجزاءات المترتبة على أهل للتقوى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فأهل التقوى يا الإخوة دائما في توبة إلى الله واستغفار، ويكفر الله عنهم سيئاتهم، وليس ذلك فحسب، بل يعظم لهم الأجر والثواب. فالعمل الذي يؤديه المتقي ليس كالعمل الذي يؤديه العاصي والفاسق والفاجر، أبدا لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني مفهوم الآية أن الذي يعمل العمل ولم يتق الله في ذلك العمل لا يقبل الله منه ذلك العمل، لكن الذي يتق الله عز وجل في أمره كله وفي ذلك العمل الذي عمله فإن الله عز وجل يقبله منه، بل يعطيه من الأجر والثواب الأجر العظيم الذي لم يخطر له على بال. ومن الجزاءات والأجور التي رتبها الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى وليست لأحد غير المتقي، ولا تكون لأناس غير أهل التقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا، هذه لا تكون إلا لأهل التقوى. إيش يعني يجعل لكم فرقانا؟ فرقانا يعني نورا وبيانا وحجة وفهما ومعرفة وعلما تفرقون به بين الحق والباطل، بل ليس ذلك فحسب، بل تفرقون به بين خيري الخيرين وشر الشرين. وهذه مرتبة عظيمة جدا يا الإخوة لا يصلها إلا أهل التقوى، وهي منة إلهية وتوفيق رباني من الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لأهل التقوى، أن تفرق بين الحق والباطل. هذه كرامة إلهية. الناس أكثر الناس اليوم لا يفرقون بين الحق والباطل، بل نسأل الله العافية والسلامة أصبح الواحد من أصبح بعض الناس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، بل بعض الناس نسأل الله العافية أصبح يرى المعروف منكرا وأصبح يرى المنكر معروفا، وهذا خذلان، أعظم الخذلان والحرمان. نسأل الله العافية والسلامة أن ينقلب المعروف منكرا وأن ينقلب المنكر معروفا، ولا يعرف الناس المعروف والمنكر إلا ما أشرب من هواهم وشهواتهم، إذا وافقت هواهم وشهواتهم قالوا هذا معروف، وإذا خالفت قالوا هذا منكر. وإنما هم في الحقيقة يتبعون هواهم ويتبعون شهواتهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالتفريق بين الحق والباطل من أعظم النعم والكرامة التي يكرم الله تعالى بها عباده، والتفريق بين خيري الخيرين وشر الشرين هذه مرتبة عالية لا تكون إلا لأهل الرسوخ واليقين وبلوغ كمال التقوى، أن يوفقك الله عز وجل لكي تفرق بين وتفاضل بين الأعمال الفاضلة. هناك أعمال فاضلة وأعمال مفضولة، وكثير من الناس ما يعرف هذه الأمور، وتجد يعمل عمل وغيره من أهل التقوى يعمل عمل ثاني يفوقه عند الله عز وجل درجات، ويفوقه حسنات ومنزلة عند الله عز وجل، لأنه لم يعطى هذا الفقه وهذا النور الذي يعطاه المتقي الذي اتقى الله عز وجل. فتفرق بين خيري الخيرين وتفرق بين شر الشرين، وهذا من أعظم الفضل الذي يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده من أهل التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى. ثم الأمر الثاني والإخوة الذي هو من أعظم ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وفصلنا في هذه القضية فيما مضى في معنى حسن الخلق والمنهج الصحيح في ذلك وقوام هذا الأمر العظيم. هذا الحديث يا الإخوة حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حسن بشواهده، نعم، لأن فيه داود بن يزيد، هذا السند الذي معنا فيه داود وهو ضعيف لكنه صح من طرق وله شواهد ومتابعات، فارتقى بها إلى الحسن لغيره. وهذا الحديث أيضا سيكرره البخاري أيضا مرة أخرى بعد كذا حديث، عدة أحاديث سيكرره مرة أخرى عليه البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه.
هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أثر جميل جدا ومعناه جميل، لكن علته وآفته شهر ابن حوشب رحمه الله، فهو ضعيف عند العلماء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر، وقد سبقت ترجمة هذين. قال حدثنا عبد الجليل بن عطية. عبد الجليل بن عطية هو القيسي أبو صالح البصري، صدوق حسن الحديث، ربما يهم، ولكن ليست العلة منه والآفة منه، إنما من شهر ابن حوشب رحمه الله، وقد سبقت ترجمته. عن أم الدرداء، وأم الدرداء هي الصغرى، وذكرنا أن أم الدرداء هناك أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي. وأبو الدرداء صحابي جليل من أجل الصحابة فقها وعلما وعبادة وعقلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل الشام معلما ومقرئا ومحدثا ومفقها، فكان رضي الله عنه نعم المعلم ونعم المؤدب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسئلت زوجته أم الدرداء: ما كانت أكثر عبادة أبي الدرداء؟ يعني إيش كان أبو الدرداء أكثر ما يعبد الله به؟ فماذا تتوقعون أجابت؟ قالت: التفكر. التفكر، هذه كانت أكثر عبادة أبي الدرداء، طبعا مع الفروض والواجبات، هذا أمر معروف، لكن المقصود به التطوع. ما هو أكثر شيء كان أبو الدرداء يفعله في بيته إذا خلى؟ تقول: التفكر. يتفكر في أمر الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر فيما ينفعه. والتفكر أيها الإخوة هو من أجل الأعمال التي تفتح الإنسان أبوابا مغلقة وتزيده نورا وفهما وعلما وإدراكا، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الأمر من عباده، كما قال سبحانه وتعالى في وصف أولي الألباب، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في هذه الأمور أيها الإخوة من أجل القربات، وقد جاء الحث على التفكر في القرآن في آيات كثيرة جدا، وجاءت أيضا مرادفات التفكر في القرآن من النظر والاعتبار والتعقل والتبصر وغير ذلك من مرادفات التفكر. فالمقصود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان من أجل الصحابة فقها وعلما وفهما رضي الله عنه، وهذا الأثر من فقه أبي الدرداء، من فقه أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه قام ليلة يصلي ويبكي، وكان دعاء أبي الدرداء في تلك الليلة دعاء واحد فقط، ما زاد عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فاستغربت زوجته، يعني كيف يعني طول الليل وأنت ما تدعو إلى هذا الدعاء فقط. وهذا من عظيم فقه أبي الدرداء ومن عظيم علمه ووعيه رضي الله عنه وفهمه. نعم هذا الدعاء عظيم أيها الإخوة، وقد ثبت هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصح عنه أنه قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالإنسان في هذه الحياة لا يتم كماله إلا بحسن الخلق، حتى وإن كان في ظاهره حسن الشكل وحسن الظاهر، هذه لا تغني عند الله شيئا، كما ذكرنا فيما مضى في بداية ما تكلمنا عن الأخلاق الحسنة، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى هذا القلب، ينظر إلى هذه المعاني الباطنة، إلى المعنى الباطني في 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 نفسك وقلبك وتعاملك مع الله عز وجل. فهذا هو المقصود الأعظم، وهو أن يحسن الإنسان باطنه، وما ينطوي عليه قلبه وأخلاقه هي التي تجمل شكلك الظاهري وتحسن مظهرك الظاهري، فهي المقصودة وهو المقصود بهذا الأمر. لذلك كان أبو الدرداء يدعو بهذا الدعاء في تلك الليلة، فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلق الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء الخلق النار، سوء خلقه النار. فهذه العلة التي جعلت أبا الدرداء رضي الله عنه يكثر من هذا الدعاء العظيم الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حسن الخلق كما ذكرنا سابقا وبينا يا الإخوة، حسن الخلق يدرك الرجل به درجة الصائم القائم، من أجل الأعمال عند الله عز وجل، وهو من أعظم أبواب دخول الجنة. والرجل بسوء خلقه وسوء معشره يفسد عمله بنفسه، كما يفسد الخل العسل، وسوء الخلق يفسد الأعمال، كما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه: إن الرجل لتكون فيه تسعة خصال أو تسعة أعشار الخير، ويكون فيه عشر واحد من الشر، فيغلب هذا الشر تسعة أعشار الخير، يعني سوء الخلق. فسوء الخلق يفسد العمل، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة، ذكرنا قصة المرأة التي كانت تصوم ولها نوافل وعبادات وصدقة، ولكنها في النار، نسأل الله العافية. لماذا وهي عندها أعمال وصالحات وصدقات وصيام وصلاة؟ قالوا: لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، سيئة الخلق، فهي عند الله مبغوضة. ولذلك والإخوة، حسن الخلق من أعظم، بل يعني من أجل أعمال الإسلام وواجبات الإسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أمضى ليله كله في هذا الدعاء، وما كان كثيرا على هذا الدعاء العظيم أن يكون في ليلة كاملة من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنه أشار هنا إلى فضيلة أن يدعو الإنسان لإخوانه، أن يدعو الإنسان لإخوان المسلمين، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقالت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. كم من الناس يا الإخوة رزق العافية ورزق المال وفرجت عنه الكروبات بسبب دعوة أخ له بظهر الغيب؟ كم من الناس؟ كثير. ولذلك يستجيب الله لك دعوتك إذا دعوت لأخيك، ويقول الملك: ولك بالمثل. فلا يعني يبخل الإنسان على إخوان المسلمين بالدعاء، ويدعو لهم ويستغفر لإخوان المسلمين، فيستجيب الله له هذه الدعوة ويعطيه من الخير العظيم، ويكون له مثل ما دعا لإخوانه. هذا مجمل هذا يعني معنى هذا الأثر عن أبي الدرداء، وهو يأخذنا إلى مسألة مهمة وهي تحسين الخلق، كيف يحسن الإنسان خلقه، وهذه تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إذا يسر الله وقدر، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.